الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يشن هجوما بالصواريخ والمسيرات على مواقع الأحزاب الانفصالية شمال العراق. طهران تقول إنها ستتخذ خطوات جديدة ردا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد عدم وجود أي برنامج نووي عسكري في إيران. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلنت قوات حرس الثورة الإسلامية عن الحق خسائر كبيرة بالإرهابيين خلال قصفها فجر اليوم لعدد من مقراتهم في إقليم كردستان العراق. وجاء في بيان لحرس الثورة أنه استمرارا لضرب مقرات ومراكز التآمر واستقرار وتدريب المجموعات الإرهابية الانفصالية المناهضة لإيران بمنطقة كردستان شمال العراق، فقد تم تنفيذ دفعات جديدة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة عليها. وأضاف البيان أنه خلال هذه الهجمات تم تدمير الأهداف المقصودة وإلحاق خسائر كبيرة بالإرهابيين وقتل العديد منهم. وكان الهجوم قتل 3 مواقع لتلك الأحزاب بمحافظة أربيل ومناطق قرب مدينة السليمانية. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن قرار الدول الغربية في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية جاء بهدف الإخلال بتعاون إيران مع الوكالة. وقال كنعاني أن طهران سترد على هذه الخطوة بشكل مناسب، وأن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلن تفاصيل هذه الخطوات. وحول وجود الجماعات الإرهابية في إقليم كردستان العراق، قال كنعاني: نأمل بأن لا يكون العراق منطلقا لأي تهديدات ضد أمننا القومي. وشدد على احترام سيادة العراق، مضيفا أن تلك الجماعات تنتهك سيادة العراق بأعمالها الإرهابية قبل انتهاكها لأمن إيران وحدودها. اعتقلت قوات الأمن الإيرانية قادة خليتين لمثيري الشغف في محافظة مازندران شمال البلاد. ونجحت قوات الأمن في رصد وملاحقة قادة هاتين الخليتين في مدينة ساري قبل تنفيذ خططهما التخريبية. ووفقا للتحقيقات الأولية، فقد تلقت هذه العناصر المخربة التدريب على تحديد الكاميرات في المدينة وإشعال الإطارات وحاويات القمامة وتعليم كيفية صنع زجاجات المولوتوف ورميها وإلحاق الخسائر بقوات الأمن. أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لا تمتلك أي معلومات تظهر أن لإيران برنامج نووي عسكري. وقال رئيس الوكالة الدولية رافائيل غروسي في معرض رده على سؤال أحد إمكانية حصول إيران على قنبلة نووية إن إيران في ظل إنتاجها الحالي لليورانيوم المخصب تمتلك ما يكفي من المواد لتصنيع قنبلة نووية إذا كانت تنوي ذلك، لكن الوكالة ليس لديها معلومات حول وجود برنامج نووي عسكري في إيران. أعلن المقر المتقدم في الجيش العراقي بمدينة كركوك عن مقتل 6 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بضربة جوية في وادي الخاصة. وقال قائد المقر الفريق ركن علي الفريجي في بيان أنه ثارا للشهداء، وبناء على معلومات من جهاز المخابرات الوطني العراقي، قامت القوات الجوية بدك معاقل الإرهاب عقبها تقدم رجال القوات الخاصة في وادي الخاصة، ما أسفر عن مقتل 6 من عناصر داعش إضافة إلى تدمير 3 مضافات والاستيلاء على أسلحة وعبوات وأجهزة اتصال. صدت القوات المسلحة الروسية هجمات مضادة أوكرانية في اتجاه جنوب دونيسك مكبدة الأوكرانيين أكثر من 70 قتيلا وجريحا. أفاد بذلك بيان لوزارة الدفاع الروسية، وقال من خلال القصف المدفعي وأعمال المجموعات الهجومية تم إيقاف وحدات القوات المسلحة الأوكرانية وإعادتها إلى مواقعها الأولية مشيرا إلى تدمير دبابة ومركبتي مشاة وخمس عربات مصفحة. وتحدث البيان أيضا عن إحباط هجوم أوكراني في اتجاه كوبنياسك وقتل أكثر من 35 مسلحا أوكرانيا وتدمير مدرعتين. وكانت ممثلية جمهورية دونيتسك قد أعلنت عن تعرض هذه المناطق لقصف مدفعي أوكراني. وفيما يتعلق بآخر التطورات السياسية والميدانية على صحة الحرب في أوكرانيا، نتوقف عند التقرير التالي.
مرة جديدة تتقاذف كل من روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن استهداف أكبر محطات الطاقة النووية في أوروبا بالقصف. الجيش الروسي اتهم كييف بقصف منطقة محطة زابوريجيا النووية جنوبية أوكرانيا حيث يسيطر هو هناك، وقال إنها قصفت بنحو 20 قذيفة من العيار الثقيل المنطقة الواقعة بين وحدتي الطاقة رقم 4 و 5 واستهدفت سطح مبنى خاص يقع قرب هذه الوحدات.
كييف لا تتوقف عن الاستفزازات من أجل خلق تهديد بوقوع كارثة نووية في محطة الطاقة النووية في زاباروجيا. سيتم توضيح عواقب الأضرار الناجمة عن القصف المدفعي بعد فحص منطقة المحطة من قبل خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركة روساتوم. لا تزال حالة الإشعاع في منطقة محطة الطاقة النووية طبيعية.
بدورها اتهمت أوكرانيا موسكو بالقصف، وقالت إن منشآت البنية التحتية بالمحطة تعرضت لما لا يقل عن 12 قصفا، مدعية إن قائمة المعدات المتضررة تشير إلى أن المهاجمين استهدفوا وعطلوا بشكل دقيق البنية التحتية التي كانت ضرورية لإعادة تشغيل وحدتي الطاقة الخامسة والسادسة لسد الاحتياجات الأوكرانية. بدورها تندد الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بتعرض محطة زابوريجيا للهجوم، وطالبت من يقفون وراءه بوقفه فورا. ووصف مدير الوكالة رافائيل غروسي الخبر بأنه مقلق جدا وأمر غير مقبول على الإطلاق. وكان مجلس الحكام في الوكالة تبنى قبل أيام قرارا جديدا يدعو روسيا إلى الانسحاب من المحطة ووقف ما تقوم به ضد المواقع النووية في أوكرانيا. وتبادلت روسيا وأوكرانيا خلال الفترة الماضية الاتهامات بالمسؤولية عن عمليات قصف المحطة التي توفر نحو خمس احتياجات أوكرانيا من الكهرباء.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن سياسة عزل روسيا ستلقي بظلالها الوخيمة على أوروبا والغرب بأكمله. وأضاف أردوغان أن ثمن هذه المحاولات سيكون باهظا على الغرب وتحديدا على أوروبا، معتبرا أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة يعتدي على روسيا دون أي ضوابط. وقال إن الحرب الروسية في أوكرانيا جاءت ردا على محاولات ناتو التوسع على حساب الأمن القومي الروسي، فيما تسببت العقوبات الغربية على روسيا بارتفاع قياسي في أسعار الطاقة العالمية. وفي سياق آخر، صرح الرئيس التركي بأن عملية أنقرة العسكرية في شمال العراق وسوريا ستستمر وأنها لن تبقى محدودة بالعملية الجوية. وقال أردوغان إنه تم تدمير 45 هدفا في شمال العراق و44 هدفا في سوريا، مشيرا إلى مشاركة 70 مقاتلة في العملية. كما أضاف أردوغان أنه ستجري مناقشات بشأن مشاركة قوات برية بهذه العمليات. وتأتي الهجمات التركية بعد أيام من اتهام أنقرة حزب العمال الكردستاني بالوقوف خلف تفجير إسطنبول الذي أسفر مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يشن هجوما بالصواريخ والمسيرات على مواقع الأحزاب الانفصالية شمال العراق. طهران تقول إنها ستتخذ خطوات جديدة ردا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد عدم وجود أي برنامج نووي عسكري في إيران. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا ذكر الله تعالى. ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا ذكر الله تعالى. سبحات الفكر في خفقات الصدر يتحدر شلالا. ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا ذكر الله تعالى. ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا ذكر الله تعالى. هو للقلب حياة وللروح صلاة وللمرء نجاة إن يلقى الأهوال. ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ذكر الله تعالى. ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا ذكر الله تعالى. الغفلة والصحو في المر وفي الحلو يجلو الهم ويطوي ويسوق الأمثال. ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا ذكر الله تعالى. ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في صدى المغرب العربي. الانتخابات التونسية بين كماشة الشعب والمسؤولين. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في صدى المغرب العربي الذي يمكنكم المشاركة فيه عبر أرقام هواتفنا العاملة، نذكر بها بداية 2013-762-2013-768 و 2013-848-0-9-8-2-1 مفتاح البلد والعاصمة طهران. عبر الواتساب شاركونا على الرقم التالي 0-9-8-9-3-8-8-7-8-4-0-5-0. حياكم الله. مع اقتراب موعد الانتخابات في تونس تتصاعد معها موجة الانتقادات لهذه الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها بالسابع عشر من الشهر المقبل، فبرزت اعتراضات حادة كبيرة من قبل معارضة على القانون الانتخابي، خصوصا بعد ظهور ثغرات فيه وبقاء دوائر انتخابية من دون مرشحي، فيما يواصل الشارع التونسي تحركه بحذر شديد كي لا يقع في شباك الدولة أو المعارضة. ومما لا شك فيه أن التغيرات التي اتخذها الرئيس التونسي سعيد منذ إعلانه في تموز العام الماضي تجميد البرلمان وحله وحل الحكومة وكافة الإجراءات التي تلتها من قبيل إعلان الدستور الجديد والاستفتاء على الوثيقة الدستورية والحديث عن تغيير قانون الانتخابات، كذلك إدخال تعديلات عليه، شهدت انتقادات كثيرة بسبب الثغرات داخل القانون، وذلك بسبب عدم قدرة السعيد على حلها لافتقاره للرؤية الواضحة للحل. إذ أن قانون الانتخابات في تونس هو في الحقيقة تعديل لقانون عام 2014، رغم أن الرأي العام التونسي يعتبره بأنه لن يلبي مطالبه وتطلعاته وأمنياته. وفي هذا السياق أيضا أعلنت المعارضة رفضها لهذه الانتخابات ومقاطعتها لها. إذن عند الانتخابات التونسية بين كماشة الشعب والمسؤولين نتوقف في هذا اللقاء من صدى المغرب العربي، رافقونا. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. المراقبون يرون أن إعلان المعارضة التونسية لقضية مقاطعتها الانتخابات هي في الحقيقة جاءت تكريسا للموقف العام، هو رفض مسيرة التحولات التي أجراها قيس سعيد بصورة أحادية جملة وتفصيلة، لأن هذه المعارضة رغم عدم قدرتها على توحيد صفوفها وفشلها حتى هذه اللحظة في لملمة مواقفها وصياغة مشروع موحد تحت راية واحدة، فهي تعتبر هذه الإجراءات بمثابة انقلاب على الدستور العام للبلاد، بل حتى تشكيك بالثورة التي طاحت بنظام بن علي. وبالنظر إلى محاولات قيس سعيد لاستغلال بعض الفجوات في دستور 2014 وإدخال أجندته الخاصة عبر استخدام بعض الصلاحيات التي كانت موجودة في الدستور، بالمقابل تحرك المعارضة لاعتماد سبل هامشية في بعض الحالات تتعارض نوعا ما مع بنود الدستور، يتضح بأن المعارضة التونسية تعتقد بأن تنفيذ القانون الذي وضعه قيس سعيد سيزيد من حالة الاحتقان والتشظي في تونس. لكن تبقى النقطة الأهم عالقة، ألا وهي القاعدة الجماهيرية. الرئيس انتهك البرلمان رغم أنه أقسم عليه أمام البرلمان. المعارضة فشلت في استقطاب الشارع وتسخيره لأجندتها رغم شعاراتها، أي أن الشارع التونسي الذي ينتقد سياسة الرئيس سعيد أنه لم يعد يثق بالمعارضة ويتهمها بأنها هي السبب فيما آلت إليه الأمور في تونس، الأمر الذي يعني في النتيجة بأن الانتخابات التونسية باتت اليوم في كماشة الخلافات بين الرئيس والمعارضة وسد منيع من الشعب الذي سيكشف عن موقفه من الانتخابات قريبا. هذا المشهد الذي يشرح نفسه بنفسه يحدث في تونس رغم كل الوعود التي سمعنا بها، ولا زال العالم يتحدث عن تداعيات هذه المواقف. طيب، في هذه اللحظات يلتحق بنا ضيف الكريم الدكتور محمد السيد أحمد، الكاتب والمحلل السياسي والأستاذ الجامعي من القاهرة. دكتور، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله. دكتور، اسمح لي أن أبحث في البداية في لقائنا هذا عند محاولة السيد قيس سعيد إجراء تعديلات على الدستور العام لهذا البلد مع أنه أقسم عليه، هل أنه كان بصدد إنزال الضربة بالبنود التي تتعلق بقضية الانتخابات أم أن للرجل غايات أخرى؟ تفضل.
يعني خلينا نؤكد على أنه الرئيس سعيد يعني يخشى إلى حد كبير من القوة السياسية الموجودة المعادية للشعب التونسي والدولة التونسية، والتي تلاعبت منذ 2011 وحتى الآن بمقدرات البلاد، ويعني تراجعت كل معدلات التنمية التي كانت تشهدها تونس، وحتى حركة يعني النمو الواضحة في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التونسية التي قامت أحداث يعني الربيع العربي من أجلها، لم يعني تحدث نقلة حقيقية، وكل الحكومات التي أتت بعد ذلك لم تقدم جديد. وبالتالي أنا أعتقد أن الرئيس قيس سعيد بما يفعله الآن من محاولات لتعديل الدستور لا يستهدف فقط هذه القوى، ولكن يعني أو التأثير على العملية الانتخابية فقط، ولكن التأثير تأثير على مجمل المشهد السياسي الذي أدى إلى يعني تدهور أوضاع الغالبية العظمى من التونسيين الذين كانوا يأملون بعد يعني أحداث 2010 و 2011 أن تتقدم تونس ويعني يحدث شكل من أشكال يعني النمو الحقيقي في الاقتصاد التونسي ينعكس انعكاس حقيقي على الأوضاع الاجتماعية للمواطنين الذين أصبحوا الآن في أسوأ حالته.
اسمح لي هنا أيضا أن أطرح تساؤل موجود في الشارع التونسي اليوم. البعض يقول لماذا ترفض المعارضة التونسية الاعتراف بأخطائها؟ هل أساسا سيؤثر نهجها نهج المعارضة على القاعدة الجماهيرية لديها التي لطالما اتكأت عليها في كل ما تحدثت عنه خلال الفترة الماضية بأنها تمثل وأنها صوت الشارع في تونس وأنها لا يمكن أن تكون خارج هذا الإطار؟ اليوم البعض يشكك في ذلك ويقول أن المعارضة التونسية لا تريد الاعتراف بأخطائها مما جعلها تبتعد عن الشارع أو القاعدة الشعبية لديها. تفضل.
طبعا نعلم جيدا انه يعني المعارضة التونسية هي سبب كل ما حل على البلاد من اوضاع متدهورة واوضاع يعني متردية. خلينا نؤكد انه طبعا المعارضة التونسية لا تعترف بأخطائها ولا تريد ان تعترف بأخطائها وتعمل لصالح بعض الاجندات الخارجيه. يعني خلينا نؤكد انها لا تختلف من قاعده وطنيه حقيقيه وتنفذ اجندات خارجيه، لذلك يعني لا تعترف باخطائها امام شعبها ولا تسعى لتحقيق مصالح الشعب. وحين تمكنت بعض هذه القوى من السلطه لم تستطع ان تنفذ اجنده حقيقيه، على الرغم من ان يعني القضيه الاساسيه بالنسبة للمواطن هو تحقيق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. هذه الشعارات التي رفعت في الميادين والشوارع أثناء يعني الثورة التونسية، أنا أعتقد أن كل هذه الشعارات لم يبقى منها شيء على أرض الواقع بسبب المعارضة التي لم تبقى إلى مستوى الشارع، وبالتالي أنا أعتقد أنها فقدت جزء كبير من رصيدها الشعبي والجماهيري وأصبحت بلا غطاء شعبي. وإلا كانت يعني قرارات الرئيس قيس سعيد في مواجهة هذه المعارضة خاصة يعني حركة النهضة كانت قد أتت بثمار حقيقية وحققت ويعني تأثير حقيقي في الشارع. بالعكس أنا بشوف أنه الشارع يقف إلى حد كبير مع الرئيس قيس سعيد ويؤيد تحركاته في مواجهة يعني المعارضة وعلى رأسها حركة النهضة.
لماذا ينظر الشارع التونسي بحذر إلى تحركات المعارضة وإجراءات قيس سعيد؟ أيضا من التساؤلات التي كنا نتابع هذا اليوم وفي الفترة الماضية، هل أن محاكمة أبرز أعمدة المعارضة التونسية المتمثل براشد الغنوشي طبعا أثر على موقف المعارضة، أم أن الأمران مختلفان؟ أي قضية محاكمة راشد الغنوشي هي مسألة وقضية موقف المعارضة مسألة أخرى، كيف يمكن تفسير ذلك دكتور؟
لا طبعا يعني في تداخل إلى حد كبير. نعلم جيدا أنه يعني راشد الغنوشي بيمثل يعني أحد خيارات المعارضة وجزء من المعارضة، وبالتالي لا يمكن بأي حل من الأحوال ان احنا نفصل ما بين يعني مواجهه الدوله ورئيس السعيد لهذه الحركه ولقاء قاده هذه الحركه ومحاكمه قاده هذه الحركه الذين ارتكبوا بالفعل جرائم حقيقيه في حق الوطن وفي حق المواطنين نتيجه سياستهم التي يعني ارادت ان تفرض على تونس اجنده خارجيه. نعلم جيدا انه هناك قوة خارجية تدعم هؤلاء، محاولة التهديد المستمرة للمواطنين باستخدام العنف ومحاولة دعم الحركات المتطرفة والإرهابية وممارسة العنف، إلى جانب أن يعني تشكيل ميليشيات مسلحة لدى هذه الحركات التي من المفترض أنها حركات سياسية. نعلم جيدا أنه الأحزاب السياسية والحركات السياسية لا تمتلك، من المفترض ألا تمتلك ميليشيات مسلحة، وحمل السلاح فقط يكون للدولة بمؤسساتها الأمنية الجيش والشرطة، أما أن يحمل مواطنين يعني يرفعون صفة سياسية السلاح في وجه المواطنين وفي وجه الدولة، هذا مرفوض. نعلم جيدا أنه يعني المعارضة تحاول أن تضغط عبر الشارع يعني إثارة القلاقل وإثارة عدم الاستقرار، لكن الشعب التونسي أصبح على وعي تام ويرفض هذه المعارضة ويسعى بقوة للخروج من هذا النطق المظلم ويدعم سياسات الدولة ممثلة في يعني قرارات وسياسات الرئيس قيس سعيد.
طيب، هناك حدث أيضا يقال بأن سعيد يعول عليه، الرئيس سعيد بصدد عقد قمة الكونفدرالية دكتور محمد في دورتها 18 بجزيرة جربة في تونس بمشاركة نحو 90 وفد و 31 من القادة الكبار. هل باعتقادك أن سعيد سيفلح في استقطاب الرأي العام التونسي، سيفلح في استقطاب الموقف الأوروبي دعنا نقول تجاه خطواته؟ هل ستؤثر هذه الخطوة على نسبة المشاركة بالانتخابات التشريعية المقبلة؟ هل ستؤثر سلبا أم إيجابا أيضا نسأل؟ تفضل.
يعني أنا أعتقد أنه يعني الرئيس قيس سعيد يسعى لكسب الرأي العام ويسعى إلى التونسي ويسعى إلى دعم الموقف بلاده وتحسين صورة بلاده على المستوى الدولي، لكن خلينا نؤكد على أنه لا يعول كثيرا على الموقف يعني القوى الخارجية وخاصة الأوروبية. نعلم جيدا أنه الوضع ملتبس، أوروبا نفسها في مأزق شديد ويعني لديها أزمة كبرى بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتورط يعني حلف شمال الأطلسي اللي أعضاء في يعني كثير أو غالبية الدول الأوروبية يعني داخلين في أزمة كبرى، وشاهدنا خلال أيام السابقة أزمة اقتصادية طاحنة في هذه الدول، وبالتالي أنا يعني بشوف أنه الآن يعني هذه الدول التي يمكن أن يكون لها صدى بالقضية التونسية وتلاحم بالشارع التونسي، أنا أعتقد أنهم الآن يعني مشغولين بقضيتهم. شفنا تظاهرات في فرنسا، تظاهرات في بعض الدول الأوروبية نتيجة تورط الحكومات الأوروبية في الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي نعلم جيدا أن الشتاء القادم شتاء صعب جدا في ظل أزمة وقود وأزمة طاقة وأزمة غذاء تشهدها هذه الدول الأوروبية، وبالتالي أنا بشوف أنه الرئيس قيس سعيد لا يعول كثيرا أو لا يمكن أن يعول كثيرا على يعني هذه الدول ولا على الدعم الخارجي. هو يعتمد على سياسات داخلية حقيقية ويدعم يعني الموقف الوطني ويحاول أن يحدث تنمية حقيقية ويهرب من النفق المظلم للدولة التونسية التي مرت به عبر العشر سنوات أو الإحدى عشر عاما الماضية، وبالتالي هو لا يعول كثيرا على الأطراف الخارجية ولا على يعني القوى الخارجية، هو يعول كثيرا على شعبه واستطاع بالفعل أنه يكتسب يعني شعبية كبيرة ويلقى دعم كبير، وهذا ما يعني يمكن أن ينجز الانتخابات القادمة التشريعية القادمة بشكل يعني سليم، وتعبر تونس هذه الأزمة التي تمر بها منذ أكثر من عامين.
نتمنى بالتأكيد. وقبل أن أودعكم دكتور محمد، فقط لتوضيح الفكرة بشكل عام وشامل لمن يستمع لهذا اللقاء، أسأل بشكل مباشر، إلى متى تعتقد دكتور بأنه ستستمر هذه الحالة، دعنا نسميها حالة تشظي في تونس، عاصفة خلافات أو مشاكل بين الرئيس والمعارضة، وهل الحل قريب أم بعيد من الناحية الزمنية نتحدث هنا؟ تفضل دكتور.
يعني أنا أعتقد أنه يعني حالة التشظي الموجودة الآن يعني يمكن التعويل عليها، لا يمكن التعويل عليها، ولا يمكن أن نقول أنها ستستمر طويلا. يعني الرئيس يراهن على وعي الشعب التونسي، ويعني أنا أعتقد أنه القوة التي تعمل لصالح القوة المعارضة التي تعمل لصالح أجندات خارجية لابد أن يعني يتم إقصائها من المشهد، ويتم التوافق ما بين القوى السياسية الأخرى تحت مظلة وطنية. وأنا أعتقد أن الرئيس لا يعني يقف في وجه المعارضة بالكامل، هو يقف في وجه بعض الفصائل التي يعني تحمل يعني عداء حقيقي، ويعني لديها ميليشيات مسلحة تهدد أمن واستقرار الوطن، وبالتالي مشروع جدا انه يقف وجه هؤلاء. لكن يعني الرئيس قد سعيد قادر خلال المرحله القادمه على لم الشمل، واعتقد انه يعني تونس ستخرج من حاله التشظي يعني بعد الانتخابات القادمه باذن الله.
بإذن الله. أشكرك جزيل الشكر دكتور على كل ما تفضلتم به، دكتور محمد السيد أحمد الكاتب والمحلل السياسي والأستاذ الجامعي من القاهرة، أشكر انضمامكم إلينا في هذا اللقاء. شكرا دكتور.
شكرا
يا فندم. حياكم.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم سمعين الكرام في كل مكان إلى هذا اللقاء في صدى المغرب العربي. ودعنا الدكتور محمد السيد أحمد، ومتفضلا أجاب على تساؤلاتنا. لازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم، في المساهمات والمشاركات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات، نتوقف في هذه اللحظات عند مساهمة صوتية الأخ العزيز والفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. الانتخابات التونسية هي انتخابات صورية، إذا أريد لتونس الاستقرار على سيد سعيد أن يقوم بتطهير واسع ضد الأجنحة اليمينية والحكم بقبضة حديدية.
شكرا جزيلا الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة معنا. الأخ العزيز والفاضل أيضا أبو علي كتب إلينا يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي الكريم. تونس أخي الفاضل هي واحدة من الدول التي يجب التعويل عليها في قضية إنهاء حالة التشرذم والانقسام بين الأمم، ولا يمكننا هنا فصلها عن جسمها العربي والإسلامي، وعلينا جميعا أن نساهم ونساعد في إتباب الأمن واستتبابه في هذا البلد. لذلك نقول أن تونس القوية هي قوة لنا، وتونس الضعيفة لا سمح الله ضعف للعرب والمسلمين. مع شكري لكم. أشكر الأخ العزيز أبو علي على طرح هذه الفكرة. الأخ العزيز أبو محمد مهدي يساهم معنا بمشاركة صوتية نستمع إليها في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مع تمنياتنا لنجاح الانتخابات البرلمانية وحدوث انفراجة سياسية في تونس، إلا أن تواصل الجدل حول انتخابات البرلمان التونسي القادم والترشيح بالشرعية ومقاطعة كبيرة من المعارضة يترافق معها إقبال كبير على الترشيح للانتخابات البرلمانية. كل هذه التناقضات والمشادات السياسية بين القوى والأحزاب السياسية في تونس قد تؤدي إلى حدوث ما لا يحمد عقدة في تونس. لبرنامج صدى المغرب العربي أبو محمد مهدي اليمن.
شكر جزيل الأخ العزيز أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ عبد الله من السنغال كتب يقول بعد السلام والتحية لكم. السلام أخي الكريم، حياك الله وبياك. وفقا للكثير من المراقبين فإن النتيجة تمثل صدمة كبيرة للمؤسسة السياسية التونسية بكل رموزها وأحزابها، وتؤشر إلى حالة من فقدان الثقة من قبل الشعب التونسي بالجميع تقريبا، معارضة وحكومة. عبد الله من السنغال، حياك الله أخي الكريم، شكرا جزيلا لك أخي الكريم. هي الرؤية التي توقفنا عندها تتجه بهذا الاتجاه في قضية عدم وجود ثقة بكلا الجانبين، وهذه حالة مفترض أن لا تكون في أي بلد في العالم، لكنها موجودة للأسف الشديد على ما يبدو، ولو لنقل عند فئة أو مجموعة أو جهة بعينها من الشارع التونسي الذي ينظر إلى المعارضة بأنها لا تمثل الشارع، وينظر إلى الحكومة كذلك بأنها أيضا لا تمثل الشارع، وهذا طبعا لا يخدم وليس في مصلحة أي طرف بكل حال من الأحوال. وعلى الجميع يعني أن تتضافر الجهود بكل ما تعنيه الكلمة، بكل ما تعنيه كلمة تضافر جهود بين المعارضة، بين القاعدة الشعبية، بين الحكومة، البرلمان، لينتج عملية سياسية حقيقية صحيحة تؤثر إيجابا على الوضع العام في تونس، على مستقبل تونس، على الوضع الاقتصادي. أساسا الوضع الاقتصادي في تونس ليس بخير، هذا ليس بالسر الذي نتحدث عنه، الكل يعلم هذا الأمر، وسيد قيس سعيد أكثر من غيره يعلم بذلك. محاكمة الغنوشي والحديث عن المؤتمرات اللاحقة أيضا من الأمور التي يتطرق إليها الإعلام كثيرا. أما عقد قمة الكونفدرالية 18 بجزيرة جربة في تونس أيضا من النقاط التي لا يمكن إخفالها بأنها يمكن أن تؤثر إيجابا على الوضع العام، باعتبار أن هناك 90 وفد سيشارك من 31 من القادة الكبار، والسيد قيس سعيد يعول كثيرا على هذا الأمر في قضية استقطاب الرأي العام. الموقف الأوروبي كذلك يعول عليه الرجل كثيرا في هذه القمة باعتباره يمكن أن يؤثر إيجابا في الوضع العام للرجل وعمله وأطروحاته السياسية التي يتحدث عنها دائما في لقاءاته المتلفزة، في خطاباته، في كلماته في الإعلام. الإعلام يتحدث دائما عن أطروحاته وأطروحاته في قضية تسيير البلاد سياسيا، بعيدا عن الصدام، بعيدا عن المشاكل، بعيدا عن حتى قضية التطرف التي تحدث عنها لأكثر من مرة بأنها أدت بتونس إلى ما وصلت إليه اليوم، والابتعاد عن العالم يعني ضعف تونس، وأن الاندكاك والانصهار في العالم اليوم يعني قوة تونس. هذه أيضا من النقاط التي تحسب للسيد قيس سعيد، والبعض طبعا يقول بأنها تحسب عليه وليس له. أما حالة التشظي في تونس، حالة الخلافات المستمرة والمشاكل التي لم تنتهي حتى هذه اللحظة على الأقل، البعض يقول بأنها يمكن أن تنتهي إذا كانت هناك نوايا صادقة من الجميع في خدمة تونس، في خدمة الشعب التونسي، بعيدا عن التحزب، عن الطائفية، عن المناطقية، عن المصالح الشخصية والفئوية والحزبية الضيقة التي لطالما بسببها عانى الشعب التونسي، بالإضافة طبعا إلى شعوب أخرى تعاني بسبب هذه المشاكل. الأمر لا يقتصر على تونس بالتأكيد، هناك مشاكل أيضا في بلدان العربية والإسلامية لا يمكن لأحد أن يغض الطرف عنها ويقول أنها غير موجودة إلا في هذا البلد أو ذاك. موجودة المشاكل في أغلب بلداننا ودولنا العربية والإسلامية، وعلى رأسها المشاكل الاقتصادية التي لو حلت لحل جزء كبير من هذه المشاكل. وهذا ما يعلم به القاصي والداني بأن حل هذه المشاكل ممكن إذا ما صدقت النوايا في حل المشاكل. المسألة الاقتصادية تعتبر الوجه الآخر والوجه الثاني للعملة في أي بلد. السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة دائما وأبدا، ولا يمكن هنا أن نفصل الاقتصاد المتعثر والمتأزم في تونس عن المشاكل، عما تطرحه المعارضة، عما يطرحه البرلمان، عما يطرحه السيد قيس سعيد في قضية حل المشاكل. المشكلة الاقتصادية من المشاكل الرئيسية اليوم في تونس التي يمكن من خلال حلها حل الكثير من المشاكل الحزبية والمناطقية وكذلك السياسية التي تعصف بهذا البلد. وصلنا في هذه اللحظات تقريبا إلى نهايات هذا اللقاء الذي نحاول من خلاله دائما أن نرصد ما يجري في المغرب العربي، ويكون تكون هذه اللقاءات صدى لتلك الأحداث في المغرب العربي. اليوم تونس بالفعل بين كماشة الشعب والمسؤولين، بين الحكومة وبين المعارضة، هناك كلام، هناك لغط، هناك تشكيك، هناك تسقيط، حتى للأسف الشديد نشاهد تسقيطا من قبل البعض الآخر في قضايا سياسية، وكذلك طرح الحلول السياسية بأنها حلول غير ممكنة مع وجود هذا الكم الهائل من المشاكل على الأرض، وعلى الجميع أن يتوحد في موقف واحد اتجاه إنهاء هذا الحال، باعتبار أن تونس بلد قادر على أن ينهض من جديد إذا كانت هناك جهود حقيقية في قضية إنقاذ هذا البلد من المشاكل التي يعاني منها. حمى الله تونس وأهل تونس. الانتخابات التونسية بين كماشة الشعب والمسؤولين كان محور وموضوع نقاش في صدى المغرب العربي. ختاما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من قام على إنجاح هذا اللقاء في الاتصالات والهندسة الصوتية والإخراج. أشكر الأخ أبو محمد لما أرسله إلينا في اللحظات الأخيرة من هذا اللقاء من سلطنة عمان، شكرا لك أخي الكريم. وأشكر الأخ علي أيضا من البحرين على ما أرسله إلينا، والذي كتب يقول تونس بخير إن شاء الله دائما إذا صدقت النوايا كما تقولون. نشكرك أخي الكريم، ونتمنى كذلك أن تصدق النوايا في البحرين وينتهي الحال في هذا البلد الذي عانى الكثير خلال السنوات الماضية. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى. حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
مستمعينا، مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 09893 8784050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حضرات المستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته.
إخواتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل ما يدخل البهجة إلى نفوسكم، ونحن نجدد اللقاء بكم لنصطحبكم معنا في جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية. كونوا معنا.
مستمعين الأحبة، حين نتأمل حكايات الشعوب وقصصها التي كانت تحكى للأطفال، نرى أن فيها الكثير من الحكمة والمتعة، إلا أنها لا تراعي في جلها القواعد التربوية والتعليمية المعاصرة، حيث إن فيها القتل والمخلوقات المرعبة والشياطين والجن، ما يجعلها بحسب هذه القواعد قصصا عنيفة أو مرعبة لا تصلح للأطفال. ففي ثنايا قصصهم نجد كثيرا من الأمور التي تنأى أصول التربية الحديثة عن ترويجها ونشرها للأطفال، لذلك سنجد فارقا كبيرا بين النصوص الأصلية وتلك المشذبة بمقص المبادئ التربوية المعاصرة.
ولن نحاول في هذا المقام عقد مقارنة بين أهداف القصص الشعبية والأصول والأسس التربوية المعاصرة، لكننا سنتجاوز الأمر إلى الحديث عن القصص التي تمت كتابتها بوعي ثوري وداع للتغيير، وذلك من خلال نموذج لإحدى قصص الأطفال التي تركها الكاتب الإيراني الأشهر في مجاله سماد بهرانجي إثرا خالدا، وهي قصة السمكة السوداء الصغيرة الذي استخدم الرمز والدعوة إلى الثورة داخل هذه القصة كنموذج للقلق الشعبي والنخبوي في عصره.
صمد بهرنجي بالفارسية صمد بهرنجي هو كاتب ومعلم وناقد ومترجم إيراني من أصول آذرية، توفي عن عمر ناهز 29 فقط، حيث مات غرقاً وقد تم توجيه اتهامات حينها إلى السفاك، أي الاستخبارات في عهد الشاه بمعارضة نظام الحكم، حيث أنه كان ذا توجه ثوري، حتى أن بعض مؤلفاته ومنها قصة السمكة السوداء الصغيرة قد منعت في عهد الشاه، وكان من رواد الحداثة الإيرانية ومتأثرا كغيره من رواد الحداثة بالأيديولوجيات الحديثة.
ويعتبر صمد بهرنجي رائدا في كتابة قصة الأطفال في إيران، حيث لا يزال أثره في جميع كتب قصص الأطفال الإيرانيين إلى هذا اليوم. ومع أن قصصه الموجهة للأطفال تحاكي الطفولة بدرجة عالية من الرهافة والرمزية العالية غير الاعتيادية، إلا أن النقاد منهم حاولوا دوما ربط هذه القصص بالأيديولوجية الثورية، إلا أن آثاره ذات طابع إنساني عام، والرموز هي رموز غير مستعملة بكثرة في الأدب الإيراني، وبخاصة في القصة التي بين يدينا وهي السمكة السوداء الصغيرة، وقد ترجمت أعماله إلى العديد من اللغات العالمية.
مستمعين الأكارم، إن قصة السمكة السوداء الصغيرة تعد من القصص التي تحكي عن الرغبة في قتل الرتابة والروتين وخرق الهدنة التي يعيشها السمك الذي هو رمز للبشر في قصة بهرنجي، حيث إن بطل بهرنجي وهو السمكة السوداء الصغيرة ييأس من رتابة العيش بسرعة ويقرر اكتشاف العالم إلى ما خلف الاعتياد الذي يعيشه. وفي رحلة البحث عن حياة جديدة يحمل خنجرا ليواجه به شرور الحياة وينتصر في المعركة تلو الأخرى بطريقة أو بأخرى وبحكمة تنضح بالحياة، إلا أن النهاية تكون بمواجهتها متمثلة في نبع الشر في القصة وهو النورس، حيث يبدو المشهد الأخير من القصة كما لو أنه مواجهة أحد أبطال الملاحم للشر، حيث يدور في المشهد ما يلي:
أشارت السمكة السوداء إلى خنجرها وقالت: سأقوم بتمزيق بطنها من هنا، الآن عليك أن تسمعيني جيدا، سأبدأ بالذهاب هنا وهناك ذهابا وإيابا، عندها سيتدغدغ النورس، وحين يفتح فمه مقهقها تخرجين بسرعة. قالت السمكة الصغيرة: وماذا عنك؟ أجابت السمكة السوداء الصغيرة: لا تفكري بي، لن أخرج حتى أقتل هذا الشرير. مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية.
مستمعين الأحبة، وهكذا يخلع الكاتب صمد بهرنجي صفات الأبطال والفرسان الحقيقيين على سمكته التي هي رمز للإنسان، حيث الشجاعة والإباء والتضحية، لكن مع المواجهة الحتمية مع الموت لأجل التغيير، لذلك نجد أن سمكته تبقى إلى ما بعد رواية القصة متيقظة ومشدودة إلى الحلم. كما يقول الكاتب:
قال الأطفال والأحفاد: يا جدتنا، لم تخبرينا ما الذي حل بالسمكة السوداء الصغيرة؟ قالت السمكة العجوز: سندع بقية القصة إلى ليلة الغد، الآن حان وقت النوم، تصبحون على خير. قالت 11,999 سمكة، تصبحين على خير، وذهبوا إلى النوم. وخلدت السمكة العجوز أيضا إلى النوم، لكن السمكة السوداء الصغيرة لم تستطع الخلود إلى النوم رغم محاولاتها، وظلت طوال الليل وحتى الصباح تفكر في البحر.
أجل أيها الأكارم، نحن نرى الكاتب صمد بهرنجي في قصته السمكة السوداء الصغيرة لا ييأس أو يدع اليأس يتسلل إلى قصته، حيث إنه يدع بداية الثورة والتغيير في ختامها من خلال إرثها الذي تحمله السمكة السوداء الصغيرة في عينيها اللتين تفكران في الغد والبحر. لذا فمن الواضح أن بهرنجي يبني قصته لتكون قصة زرع الثورة في داخل القراء أطفالا ويافعين وشبابا، وقد استخدم الحيوانات في ترميزه للقصة، لكنه لم يستخدم عناصر الحكاية التقليدية في الحكايات الفارسية القديمة من أسد وثعلب وحمار وغيره، بل استخدم السمك، ومن خلالها لم يسرد لنا حكمة العجائز في ضرورة الرضا والقناعة ونيل رضا السلطان أو شرف الزواج بابنته الجميلة كأقصى نوال يدركه أبطال العديد من الحكاية.
إنه يدعو للثورة والتضحية سوية بعد أن يزرعهما في الآخرين، إنها نظرة مقاومة وغير مهادنة، وهو الوقت الذي كانت فيه الثورة ملقاة على عاتق النخبة والتنويريين في المجتمع، وهو العصر الذي كان يغلي فيه مرجل التغيير، إن إحدى دعوات أصول التربية الحديثة والتي هي نظرية تطبيقية للتربية تستمد مفاهيمها من علم النفس وعلم الاجتماع، هي تربية الطفل على مجموعة مبادئ وأخلاقيات نزيهة تدفعه ليكون نافعاً في الحياة لنفسه وللآخرين.
إن قصص الأطفال التي توجه إلى الأطفال ببساطة تصل إلى السطحية أحياناً وتنأى بنفسها عن قول الأشياء العظيمة، فهل فعلاً بات الأطفال أقل تأثراً بالأفكار العظيمة؟ أم أن الخنجر المعلق على خاصرة سمكة سوداء صغيرة سيشعل فيه رغبة العنف؟ إن أقل ما يمكن أن تكون عليه قصص الأطفال أنها نأت بنفسها عن التغيير والثورة ولجأت إلى الزاوية المواربة والمهادنة من الأصول التربوية المعاصرة.
نعم مستمعينا الكرام، إن الترميز القوي في سمكة الكاتب سماد بهرانجي السوداء الصغيرة هو روح التغيير لدى جيل من معاصريه، وهم أنفسهم من كانوا قادة التغيير في شوارع طهران خلال أحداث الثورة الإسلامية التي شارك فيها معظم فئات الشعب الإيراني، إلا أن الذين كانوا في المقدمة يعون ما الذي يحملونه من قيم ولافتات كانوا أولئك الذين تركت فيهم سهام بهرانجي والنخبة حينها في نفوسهم أثرها.
أيها الإخوة والأخوات، خالص الشكر والتقدير نقدمه لحضراتكم في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب المكتبة الإيرانية.
موعدنا معكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. شكرا لكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أنا من تجنى بالهوى وأصابه سهم الغوى عاش الضلالة فهوى عيش المذلة والزلل أنا من تجنى بالهوى وأصابه سهم الغوى عاش الضلالة فهوى عيش المذلة والزلل أنا من تجنى يا سيدي أنا عبدك الجاني الأبل